إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني عشر بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أحبتي في الله، في اللقاء الذي مضى وقفنا أمام مسألة هامة كان عنوانها الأدلة التي تثبت بها الأحكام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأدلة هي القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، القياس الصحيح. فبين أن الأدلة التي تستند إليها الأحكام الشرعية أربعة: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، القياس الصحيح. وبينا هذه المسألة في اللقاء الماضي، وانتهينا إلى مسألة بعنوان أوصاف القرآن الكريم. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على أوصاف القرآن الكريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أوصاف من أوصاف القرآن، فقال: وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نقرأ كلام المصنف مرة أخرى. يصف المصنف رحمه الله القرآن الكريم بقوله: نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أوصاف من أوصاف القرآن، فقال: وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الآية من سورة فصلت رقم 42. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. فالقرآن هو كلام الله تعالى، نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام. وكما قال أهل العلم، للقرآن تنزلات متعددة. المرحلة الأولى في نزول القرآن الكريم، نزل القرآن الكريم جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ. المرحلة الثانية، نزل القرآن الكريم أيضا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت يسمى بيت العزة في السماء الدنيا. المرحلة الثالثة أنه نزل منجما، ومعنى منجما أي مفرقا من بيت العزة في السماء الدنيا إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة. لماذا نزل منجما على قلب محمد؟ لأن في نزول القرآن الكريم منجما تثبيت لقلب من نزل عليه القرآن، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لنثبت به فؤادك. فتكرار نزول الوحي على قلب النبي عليه الصلاة والتسليم فيه تثبيت لقلب النبي، كذلك فيه تثبيت للمؤمنين، تثبيت للمؤمنين. كذلك نزول القرآن منجما ليلائم الوقائع والأحداث المتجددة، كما رأينا مثلا قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن زوجها قال لها: أنت علي فظهر أمي، وبدأت تجادل في رسول الله وتبدأ تشتكي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للمرأة: ما أنزل الله فيك شيء، ما أنزل الله فيك شيئا. وهي تجادل، فتنزل سورة المجادلة، والبعض يقول المجادلة نسبة للمرأة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة. قال الله تعالى فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. وبدأ في الآية تنزل تبين أحكام الظهار. أحكام إيه؟ الظهار. وفي هذا من الفوائد الكثير والكثير والكثير. فمحمد صلى الله عليه وسلم لا يأتي بحكم من تلقاء نفسه أو من عنديته، إنما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلا فيما خوله الله تعالى في مقام بعض الأمور التي خول الله النبي أن يتخذ فيها رأيا صلى الله عليه وسلم، وسوف نرى عندما نتحدث عن السنة وأنواعها. فالقرآن نزل في المرة الثالثة منجما، ومعنى منجما أي مفرقا، ينزل ليلائم الوقائع والحوادث المتجددة. بدأ نزوله إلى الأرض في ليلة القدر، كلكم يعلم بداية النزول وأولى الآيات نزولا، عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغار حراء في مكة المكرمة، كان عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل الرسالة، كان في شهر رمضان من كل عام يصعد إلى قمة جبل في غار يسمى غار حراء، يقضي الليالي الطوال ويحمل معه الزاد يتحنث أي يتعبد. وذات ليلة ينزل جبريل عليه السلام كما تعلمون، ويقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يضمه إليه: اقرأ يا محمد. كانت الإجابة: ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة ولا أعرف الكتابة. ضمه جبريل ثانية وقال: اقرأ يا محمد. قال: ما أنا بقارئ. ضمه في الثالثة وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان هذا بداية نزول القرآن الكريم من بيت العزة سماء الدنيا إلى الأرض على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وظل القرآن يتنزل على قلب النبي عليه الصلاة والتسليم على مدار 23 سنة من الزمان اللي هو عمر الدعوة. هذا عن تنزلات القرآن. نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام. فالروح الأمين هو جبريل، خلق من خلق الله رب العالمين، ملك مقرب. فهذا ما ذكره الله تعالى في قصة مريم عليها السلام، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أي جبريل عليه السلام هو روح الله عليه السلام الملك المقرب الذي وكل بالوحي عليه السلام. نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون من المنذرين. هل وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم النظارة فحسب؟ الإجابة لا. فآيات القرآن بينت أن وظيفة النبي عليه الصلاة والتسليم النظارة والبشارة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، والشهادة كمان شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن وظيفة نبينا الشهادة، فالنبي عليه الصلاة والتسليم يشهد على جميع الأمم وجميع الأنبياء والرسل، وهذه منزلة ما أجلها وما أعظمها. ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي: إني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي: حسبك يا ابن مسعود. يقول: فنظرت إلى النبي فرأيت عينيه تذرفان، أو كما قال رضي الله عنه، أي تذرفان الدموع. نعم، عندما رأى منزلته العالية بكى تواضعا صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تعالى أيضا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شوف المنازل العالية أوي، شوف تكريم أمة النبي محمد تكريما للنبي. جعل الله تعالى هذه الأمة شاهدة على الأمم. ولذلك الحديث: مرت جنازة أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى بعض الصحابة عليها خيرا، فقال النبي: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنى عليها بعض الصحابة شرا، فقال النبي: وجبت. فتعجب الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وجبت، فقال: أما الأولى أثنيتم على صاحبها خيرا فوجبت له الجنة، وأما الأخرى أثنيتم على صاحبها شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء أمتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة جعلها الله تعالى شاهدة تكريما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ساحة العرض تظهر منزلة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يأتي نبي الله نوح عليه السلام فيسأله ربه جل وعلا هو أعلم: يا نوح هل بلغت رسالتي؟ يقول: نعم يا رب. فيسأل الله تعالى قوم نوح وهو أعلم: هل بلغكم نوح الرسالة؟ يقول: ما بلغنا. فيقول الله تعالى: يا نوح ومن يشهد لك؟ يقول: يشهد لي محمد وأمته. الله أكبر. فتأتي هذه الأمة فتشهد لنبي الله نوح عليه السلام أنه بلغ الرسالة وأدى. فكيف نشهد ونحن لم نر نوحا ولم نعاصر نوحا؟ نشهد لأن القرآن أخبرنا بأن نوحا قد بلغ الرسالة، وعندنا على مائدة القرآن سورة تسمى سورة نوح، تبين جهد هذا النبي عليه السلام مع قومه وما لاقى من تعنت من قومه عليه السلام. إذن من وظائف النبي الشهادة، فهو شهيد على جميع الأمم صلى الله عليه وآله وسلم، شاهدا ومبشرا. فوظيفة النبي البشارة، أي أن وظيفتنا إخوتاه هي التبشير، لأننا حملنا هذه الرسالة وكرمنا الله تعالى وشرفنا وجعل لنا مهنة الأنبياء والرسل، وهي التبليغ عن الله رب العالمين، تبليغ الشرع. دي وظيفة كل مسلم مؤهل لذلك، كما قال الله تعالى في كتابه يبين أن الدعوة تحتاج إلى تأهيل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة أي على علم، لابد يكون الداعية مؤهل. فهذا تكريم وهذا تشريف أن جعلك الله تعالى تحمل وظيفة الأنبياء والرسل، تكريم ما بعده تكريم. يبقى التبشير وظيفة أمة من؟ وظيفة أمة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم علشان بس تنبط المفاهيم عند البعض. إذن الحملات التي يقوم بها غير المسلمين في بلاد الإسلام من الخطأ أن تسمى تبشيرية، لأن التبشير وظيفة من؟ وظيفة النبي محمد وأمة النبي محمد، إنما هي حملات قل بقى تنصيرية تكفيرية، قول اللي أنت عايز تقوله لكن ما تقول تبشيرية، لأن التبشير وظيفتنا نحن. واضح؟ شاهدا ومبشرا ونذيرا. والبشارة أيضا هي بشارة أهل التوحيد بالجنة، وذلك الآيات اللي بعدها: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. ومبشرا ونذيرا، نذيرا للمخالفين والمعاندين والكافرين والملحدين بأن لهم العذاب الأليم إن لم يتوبوا إلى ربهم ويتبعوا القرآن ويتبعوا نبي الإسلام محمد بن عبد الله. لأن الله تعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. وفي آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نقول هذا في زمن اختلطت فيه المفاهيم وأصيبت العقائد عند الكثيرين بالغبش والتشويش، فاختلط الحق بالباطل، فإن لله وإنا إليه راجعون. كلنا حلوين وكلنا طعمين، هذا منهج أهل الباطل. كلنا حلوين وكلنا طعمين، ولا إيه أنيس؟ نقول لا. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رضي الله عن عمر بن الخطاب عندما دخل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده قصاصات أو وريقات من التوراة، فقال له النبي سائلا: ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال: ورقات من التوراة. قال النبي غاضبا: وأنا بين ظهرانيكم والذي بعثني بالحق نبيا، لو أن موسى وعيسى حيان ما وسعهما إلا اتباع نبيكم، أو كما قال النبي. واضح؟ فانتبهوا لهذه الأصول والثوابت يا شباب الإسلام. وحذر عمر أن يقرأ من هذه الوريقات، إن احنا في الغرب اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بإيه؟ بالنابل. واضح؟ خلي بالك يا ابني حبيبي، الله يرضى عليك. ويريد تترجم للإخوة غير الناطقين بالعربية، يعني هم ينتظرونك. مين اللي كان بيترجم؟ محمد الزطمة؟ فننتبه لهذه الأصول والثوابت. طبعا دي مش محتاجة لأي تعليق، أنتم طلبة علم، يعني في أمور مش محتاجة إيه؟ محتاجة أن أنت كما يقال يفهمها مع الطير، وتقرأ ما بين السطور: وأنا بين ظهرانيكم. مش البعض للأسف كده فرد العضلات ويقعد يقرأ في الأناجيل وهو ما عندوش أصلا عقيدته تعبانة، مش عارف ألف بقى عقيدة، ويعني من عموم البلوى يقول لك كمان أنا هرد على الشبهات. شبهات مين يا ابن الله يرد عليه؟ ده أنت محتاج تتعالج، أنت مريض، ترد على إيه وأنت أصلا عقيدتك غير منضبطة؟ فننتبه لهذه الحقائق. أنت أم عمر الفاروق؟ فاروق الأمة، عملاق الإسلام والمسلمين، مجرد أن رأى النبي في يده وريقات من التوراة غاضب النبي وقال: وأنا بين ظهرانيكم والذي بعثني بالحق نبيا، لو أن موسى وعيسى حيان ما وسعهما إلا اتباعي، أو كما قال النبي: وسوف ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان ليكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعة القرآن. فانتبهوا يا شباب، يبقى وظيفة النبي النظارة، النظارة للمخالفين الكافرين والملحدين والمشركين لأن لهم العذاب الأليم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا استنى عم الشيخ، كل أمتي أدون مش من أمة النبي، لا من أمة النبي. مين قال لك مش من أمة؟ إذا أنت مش فاهم حاجة خالص. مش بقول لك محتاج تضبط المفاهيم بقى شوية؟ مش النبي قال في حديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومن بين الخمسة قال إيه؟ وكل نبي كان يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. نصلي عليه. يبقى النبي بعث للناس إيه؟ كافة. يبقى كل الناس بعد بعثة محمد من أمة محمد. نصلي عليه. وصل كده؟ ولكن أمة محمد ينقسمون إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة كل من آمن بالنبي واتبع، أنا وأنتم يعني، وكل من آمن بالنبي، خذ عندك باقي الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم، وكل من آمن بمحمد واتبع منهجه إلى يوم القيامة، دي اسمها أمة إيه؟ الإجابة. وفي أمة دعوة، كل من خالف هدي النبي وبعد عن الإسلام هو من أمة النبي، ولكن أمة إيه؟ الدعوة، لأن النبي جاء للناس كافة. صلى عليه. يبقى معنى كده أبو جهل من أمة النبي ولا لا؟ من أمة النبي، بس أمة إيه؟ الدعوة، لأنه ما استجابش. أبو لهب ها؟ من أمة النبي صح؟ يا راجل، بس من أي نوع من الأمم؟ الدعوة. وعدد بقى كل من تماشي كده حتى في زماننا، عدد الرؤوس الكافرة كلهم من أمة النبي، بس أمة إيه؟ دعوة. إنما اللي اتبعوا آمن من أمة إيه؟ الإجابة. الله تعالى أن يميتنا على الإسلام. اللهم أمين. يبقى الشهادة تفسير النظارة وداعيا إلى الله بإذنه، الدعوة إلى الله تعالى. صلوا على الحبيب محمد. عندما أقول على الحبيب، أي حبيبنا، إنما إذا نسب إلى ربنا يبقى الخليل، هو خليل الله. صلوا عليه. لأنه لا يجوز أنا أن أقول خليلنا محمد، لأن النبي قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام وصحبته، إنما خليلي الله. إذن عندما تنسب النبي لربه تقول خليل الله، إنما لي وليك بحبيبنا صلى عليه عليه الصلاة والسلام. وذلك كان بعض الدعاء دائما يقول كده في دروسه: صلي على الحبيب، أي حبيبنا، قلبي وقلبك إن شاء الله يطير. لكن إذا أردت أن تنسب النبي لربه تقول إيه؟ خليل الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخلة أعلى من المحبة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لوظيفة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن ده يا جماعة نزل بلسان عربي مبين واضح لا لبس فيه ولا غموض، للناس كافة، عالمية الإسلام، في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. ولذلك قال تعالى في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جاءت لفظة هدى ناكرة لتفيد العموم والشمول، فأي نوع من أنواع الهداية تجدونه في القرآن سواء كان مصالح دين أو دنيا تجدونها في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أوصاف من أوصاف القرآن، وهو المقروء بالألسن، هذه صفة وخصيصة من خصائص القرآن. ومعنى المقروء بالألسن يعني المتعبد بتلاوته سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، المتعبد بتلاوته سواء كان في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة. واضح؟ ولعلك تسأل هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟ هذه مسألة كثيرا ما تسأل، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. بعضهم يرى أن الوضوء لقراءة القرآن تعبدا واجبا، وبعضهم يرى أن الوضوء لقراءة القرآن تعبدا مستحب وليس بواجب، والراجح الاستحباب. لماذا؟ لأن من قال بالوجوب استدل بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وأنت لو قرأت سياق الآيات لرأيت أن هذه خاصة باللوح المحفوظ، وأن المطهرون هنا هم الملائكة. قال تعالى في سورة الواقعة كما قال أصحاب من يقولون بالاستحباب وإنه لكتاب، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال في كتاب مكنون اللي هو إيه؟ اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة. ثم استدلوا من قالوا على الاستحباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه على كل أحيانه، يذكر ربه على كل أحيانه، وهذا يقتضي أنه أحيانا يذكر الله على غير وضوء. ولكن يستحب إذا أردت أن تقرأ القرآن تعبدا فيستحب لك الوضوء. أما في مقام التعليم مثلا والتدريس أحيانا يشك على المعلم مثلا في بعض المدارس في بلاد الإسلام، ومدرس تربية إسلامية يشق عليه كل شوية يتوضأ، هو معلم دين مثلا بيخش مثلا عنده 8 حصص في اليوم، ماشي هيقرأ في 8 حصص قرآن تعليمة للأطفال، أنا أقول له بقى توضأ كل شوية ومش قادر يمسك نفسك، فدي هتشق عليه وتقبل الوجوبة تشق عليه. فسبحان الله، فهنا الاستحباب. إذن يجوز لك كمعلم أن تعلم وتقرأ القرآن بغير وضوء، أما إن كنت تقرأ تعبدا فيستحب أن تتوضأ. المقروء بالألسن أي المتعبد بتلاوته سواء في الصلاة، فنحن نقرأ القرآن في صلاتنا تعبدا لربنا عز وجل، وكذلك خارج الصلاة نقرأه تعبدا. الحرف بعشر حسنات يا جماعة، ونحن نستقبل شهر رمضان، يعني ما أحوجنا بقى أن نصطلح مع القرآن. وعايز أسألك متى قرأت القرآن وختمته آخر مرة؟ في رمضان الماضي؟ أنت ختمت القرآن آخر مرة؟ هو إحنا يا جماعة كده نيجي قبل رمضان نفتكر القرآن؟ أه الدكتور على طول كل شهر
اسكندرية
بارك الله فيك. الدكتور كان في زيارة لمصر من شهر وختمه في اسكندرية، ربنا يتقبل يا رب. فيا جماعة القرآن الله يرضى عليكم، والله يا جماعة لن تفلح أمة اتخذت القرآن ظهريا، والله القرآن يا جماعة الرسول يشكون إلى ربنا عز وجل، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة. القرآن يا جماعة قراءة تدبرا فهما عملا. اوعى تخلي القرآن في حياتك شبه سنوي نفتكره فقط في رمضان شهر القرآن. في بلادنا تجد الناس أمرهم غريب سبحان الله إلا من رحم ربي وعصر. في رمضان بقى انظر كده على الناس في بلاد الإسلام حتى في المواصلات المزدحمة ماسك مصحف كبير وعمال واقف مش عارف يقف وعمال يقرأ القرآن. طب فين القرآن طول السنة؟ سبحان الله. تخش عليه في المصالح وتقوم في الوظائف معطل مصالح المسلمين اللي بيقرأ جزء القرآن في العمل لا يجوز شرعا. يا ابن الله يهديك ماشي مصالح الناس الله صايمين استنى شويه اما اخلص الربع ربع ايه الله يهديك قوم اهدي مصالح الناس انت في عمل. ورمضان عدى المصحف راح فين؟ استخبى تاني في البيوت بعد ما كان في جيوبنا وكان في ايدينا وكان تحت احضاننا في رمضان. الورع بيقر هنا في رمضان سبحان الله. خالق رمضان هو خالق شوال خالق بقية الشهور سبحانه. فما دمنا بنتكلم عن القرآن يا جماعة احنا بنستقبل رمضان عايزين نعيد صلتنا مع القرآن ان شاء الله تعالى. نرجع كده نضبط الحال مع كلام ربنا عز وجل رسالة من الله لنا. شو كلام ربنا؟ رسالة الله لنا. فانتبه يا مسلم عليك أن تقبل على القرآن قراءة فهما تدبرا عملا إن أردت نجاح. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم اللهم آمين. إذن من خصائصه أنه يقرأ بالألسن تعبدا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله صفة أخرى وخصيصة أخرى من خصائص القرآن المكتوب في المصاحف. لماذا؟ لأن الله تعالى تكفل بحفظه. فالعجيب سبحان الله شوف من حفظ الله لكتابه إنك تجد حتى الملحدين يتفننون في طباعة نسخ من القرآن وأحيانا بتكون بماء الزهر. يعني أذكر مرة رأيت مصحفا جاي من الصين معمول فين؟ في الصين بماء الزهر سبحان الله. فالله تكفل بحفظ كتابه سبحانه. المكتوب في المصاحف لأن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا القرآن من اندراسه وضياعه. ومن وسائل حفظه أنه كتب في المصاحف. الخصيصة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله المحفوظ في الصدور. ودي من أجل الخصائص من أعظم الخصائص وهي خصيصة لهذه الأمة المسلمة دون غيرها من الأمم السابقة. ولهذا ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله كما يقول الشارح حفظه الله أن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء لا يغسله الماء إشارة إلى حفظه في صدور الرجال ليس في المصاحف فقط. وإلا المصاحف ممكن يجي عليه الماء فتزول الكتابة إنما في صدور الرجال يثبت. يقول يا جماعة اهتموا بتربية أبنائكم على القرآن اجعلوا القرآن في صدور أبنائكم احرص على هذا الباب. لازم القرآن يكون في صدر ولدك وفي صدرك أنت قبل ولدك. مهم جدا يا جماعة. لماذا؟ لأن القلب الخالي من كلام الله كالبيت الخارب. تخيل بيت خارب إيه اللي تتوقع يكون داخله بداخله ها عناكب وحشرات وضيق وكرب وهم وغم ونكد. وسبحان الله، إنما القلب المليء بكلام الله قلب سالم، قلب نقي نظيف. فاهتموا بهذا الباب حفظكم الله. إذن هذا الحديث، حديث الإمام مسلم، فيه إشارة على أن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة بهذه الكرامة العظيمة، ويحفظ هذا القرآن في صدورهم. يقول الشارح: تجد الإنسان قد حفظ القرآن في صدره من أوله إلى آخره، لا يخرم منه حرفا. هذه من خصائص القرآن، لأن الله تعالى قال عن كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ورأينا كده نماذج في الأمة لأطفال صغار، يعني منذ فترة أراني الإخوة على اليوتيوب إنترنت مشهد لطفل من مصر معاق ذهنيا ويحمل القرآن الكريم في صدره كالكمبيوتر، يقولون لا يعرف إلا القرآن، يقول له اقرأ من قول الله كذا، يقرأ يقول له الآيات دي في سورة كذا، سورة كذا، رقم كذا، الصفحة كذا، كمبيوتر في القرآن، وهو معاق ذهنيا. يسألوه: من حفظك القرآن؟ اسمه أحمد. يقول: القرآن حافظ. هو مش عارف حاجة القرآن، حتى مش عارف مين اللي حفظه. القرآن حافظ. يا شيخ أحمد، مين اللي كان بيدرس لك القرآن؟ القرآن حافظ. سورة التوبة الآية كذا، ما يعرفش غير القرآن. سبحان الله، آية آية من آيات الله في كونه. دي من خصائص القرآن، محفوظ في الصدور. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سورة فصلت الآية 42. يقول الشارح حفظه الله: فسر العلماء الباطل هنا بأنه الشيطان، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. لا يمكن أبدا أن يقوى مخلوق على الاعتراض على القرآن، وإلا انقلب خاسرا. فليس لأحد سلطان على القرآن. لا يأتيه الباطل من بين يديه، يعني لا يستطيع أن يزيد عليه، ولا من خلفه، يعني لا يستطيع أحد أن ينقص منه ولو حرفا، ولو حرفا ما يستطيع. ولهذا ما رام أحد القرآن إلا رجع خائبا وخاسرا على عقبيه، لأن الله تعالى تكفل بحفظه بخلاف الكتب المنزلة قبل القرآن، أي كالتوراة والإنجيل وما شابه ذلك. طبعا الله تعالى أنزل كتبا غير القرآن، ولكن لم يكتب لها الحفظ على الدوام، ولكن حفظ أثناء الرسالة فقط، لأنها مؤقتة بوقت. التوراة جاءت مع موسى البني إسرائيل في الوقت ده فقط، بعد موسى خلاص ملهاش صفة الدوام. ولذلك اختبر الله الأمم في حفظ كتبهم السابقة، فهل حفظوها؟ الإجابة لا، حرفوها وبدلوها وغيروها كما هو واقع ومشاهد في الكتب السابقة الآن. بينما القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله بحفظ كتابه، لماذا؟ لأنه الرسالة الخاتمة التي نسخت جميع الرسائل الماضية، خلاص نسخت، أي ألغت العمل بما سبقها من رسالات. يقول الشارح: ولهذا ما رمى أحد القرآن إلا رجع خائبا وخاسرا على عقبيه، لأن الله تعالى تكفل بحفظه بخلاف الكتب المنزلة قبل القرآن كالتوراة والإنجيل، فإنه قد دخل التحريف لأن الله جل وعلا ما شاء أن تكون كتبا سماوية دائمة، وإنما هي شرائع مرهونة بوقتها انتهت في زمانها، ولهذا جاء القرآن ناسخا لها ومهيمنا عليه. نعم، يقول الشارح: نعم، اعتبروها وصفا رابعا، يعني أن من صفات القرآن أن الله جل وعلا حماه كما تكفل بحفظه كما تكفل بحمايته، وقد تكون حمايته نوعا من أنواع حفظه أو من أنواع التكفل بحفظه. هذا عن أوصاف القرآن الكريم. ينتقل المصنف الآن رحمه الله إلى الدليل الثاني وهو السنة. قلنا أدلة الأحكام كما قال المصنف أربعة: الكتاب أي القرآن، السنة، الإجماع، والقياس الصحيح. فتكلم عن القرآن وأوصافه، يبدأ يتكلم عن الدليل الثاني وهو السنة. وأرجو الانتباه لأن ما سوف يقال في السنة مهم جدا. يقول الشارح: انتقل الشيخ إلى السنة فقال: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. يقول الشارح: السنة ثلاثة أنواع. الأول أقوال، وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما تسمع مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، دي اسمها سنة إيه؟ ها؟ عايز اسم
قولية.
سنة قولية. يبقى السنة القولية أحاديث النبي محمد، أقوال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني أفعال، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. والنوع الثالث التقريرات. والمراد بالتقريرات ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة، إما على قول وإما على فعل، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة ودليل شرعي. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة يلعبون في المسجد بحرابه. أطفال الحبشة كانوا يلعبوا فين؟ في المسجد بالحراب، ما دام أن القصد من ذلك التقوي على الجهاد في سبيل الله. عشان كده بحت أصواتنا نقول: دعوا الأطفال يتربون في المساجد لمقصد عظيم، تربية الجيل المسلم وتنشئة الجيل المسلم خاصة في تلك المجتمعات الغربية. ما تنفروا الأطفال. لماذا؟ لأنك إن نفرت طفلا تتحمل المسؤولية كاملة يوم القيامة. اوعى تكون سبب في الصد عن سبيل الله. أنا أذكر في بلدنا شاب كان لا يدخل المسجد أبدا، لا يدخل المسجد أبدا. كثيرا ما ذكرناه بالله يقول: يا عم الشيخ والله أنا بصلي بس بصلي في البيت. يا ابني صلاة الجماعة. لا أنا ما بدخل المسجد. ليه ما بدخلش مسجد؟ بتكلم معاه في يوم كده بندردش. قال لي: أنا يا عم الشيخ لما كنت صغيرا كان عندي حب لصلاة الجماعة في المسجد. في يوم رحت المسجد وأشار لي على المسجد اللي راحوا في حينا، وبصلي في الصف الأول مع الرجال، فجاء خادم المسجد فصفعني على وجهي ورجعني في الخلف. من يومها ما دخلت مسجدا. صدمة نفسية. تخيل بقى هذا الشاب لم يلتقي بأحد يذكره وضاع. مين السبب؟ خادم المسجد اللي نهره أو عبس في وجهه أو زعقله. لا ده أنا عايز أستقبل الطفل بحفاوة. بالله عليك أنت لما كنت طفل كنت تعرف المسجد طريقا؟ ده طفل ينشأ في العبادة. طفل جاي لك المسجد. ده الغالب مننا سلم على كبر ما كانش يعرف المسجد طريقا. إنما ده طفل، شوف النفس الجميلة، شوف الزهرة الطيبة. طفل ترك اللعب بره وترك كل شيء وجاي المسجد، جاي يصلي، جاي ينظر للمصلين. نقوم ننهاره ونزعله؟ ما دي أمراض نفسية موجودة عندنا، وعلل وأمراض. ما نجيبش عللنا على الأطفال. الله يرضى عليكم، قولوا أمين. أنت مريض نفسيا إياك وتنكير الناس من المساجد. مشكلة خطيرة جدا يا جماعة والله. هات الأطفال للمساجد، احنا في أوروبا، خليهم يتربوا في المسجد هنا. الكلام ده أنا ذكرته في دروس متعددة عشان بنبهك وبذكرك بالله، عشان بخاف عليك لا تكون عامل صد عن سبيل الله وانت لا تشعر. اوعى الطفل. لحنا نحتضن الحفاوة ونهيئ له السبل. ولله الحمد منا جماعة، احنا عندنا ما شاء الله، انتوا عندكم اكبر مركز اسلامي في اوروبا ما شاء الله، عندكم 2 هالة اهو، يعني هالة خاصة للاطفال يلعبوا براحتهم بعيد عن المصلى، وسيبهم يلعبوا ويتنططوا جوه في المسجد. ما احناش عندنا غرفه بنصلي فيه ما شاء الله، وعندكم مدرسه تعليم اللغه العربيه، وعندنا مطعم، وعندنا 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 باركنج يسع ل 500 سياره ولا يزيد. يا جماعه يا واد يا احمد، نربي الاطفال في المسجد. انت يا احمد معقد نفسيا من الاطفال، الله يرضى عليك يا احمد، مالكش دعوه بالاطفال. انا اضرب مثال بيك انت عشان انت حبيبي يا احمد، مش هتزعل مني. الله يرضى عليك، انا بحبك في الله. انت عندك كلكيعه كده من البيت، احنا الاطفال مالهم؟ خلي همومك في بيتك، الله يرضى عليك، مش في المسجد. روح مشيهم من بيتك. هو ده بيتك؟ ده بيت مين ده؟ بيت الله. والطفل ده جاي ضيف عند مين؟ بس خلاص، انت مالك؟ انت تتدخل ليه؟ طفل جاي ضيف على الله في بيتك، انت تمشيه ليه؟ فاهم يا ولا؟ يا ولد أي حد يمشيك تعالى قول. إلا الأطفال يا جماعة والله، لأن الطفل في صغره بيتشكل. أي صدمة للطفل بتبعده. واضح؟ كذلك الإخوة القائمين على تحفيظ القرآن للأطفال، رجاء الطفل ده عامل زي العجينة، حطه جوه قلبك، حطه جوه عينيك. لان احنا في اوروبا يا جماعه لازم نفهم الامور دي كويس. بره الملاهي كتير وبره الجوازب اكتر، ما اكونش انا عامل الصبر ده، انا المفروض اكون عامل زي المغناطيس. يعني اذكر والله احنا في الصغار كنت ابكي والله عشان اروح المسجد. الشيخ يا ماما مستنيني، الحقوني الشيخ. ما الا الشيخ اضيع وقت الشيخ ده؟ انا اجري على الشيخ وانا صغير، انه كان شيخ ياخدك لو ما تخش معاه الملبس على طول، يعني الحلوه، يديك الحلوه يقعدك جنبه يقبلك اقرا ويقرأك يا الله شيخ. خلينا نحب المسجد، فنشئنا على حب المسجد وحب الملتزمين. تعال شوف اطفالنا دلوقتي، لو شاف واحد من ملتحي يصوت ويصرخ. ليه؟ ما احنا نفرناه من المساجد. كره اي حاجه تموت للدين. يشوف اي حد ملتحي يصرخ، مش عايز يشوفه. ليه مش عايز يشوفه؟ لانه لما راح المسجد اصطدم بمين؟ بواحد ملتحي بلحيه، لا عنده التزام ولا عنده فهم للدين ولا قيم.
كل خايف على السجاد بتاع المسجد. قال يا سيدي غور السجاد، مش عايزين سجاد في المسجد، هنصلي على التراب بس نربي رجل. نربي ايه؟ رجل. ايه يعني الولد دخل بالصباط بتاع السجاد؟ يدخل بالصباط، صباط يعني الحذاء، يعني طفل ما يدركش يعني يعمل يعني لابس الحذاء وداخل طفل يا يقوم هيموت. لا سيبه يا سيدي يخش الحذاء وخده كده على حجرك، طفل صغير قعده جنبك وفهمه، قل له الحمد لله حبيبي، بس حبيبي في هنا ايه عشان نحط على الحذاء. يلا بقى كده ادي شوكولاته، وروح حط الحذاء فين؟ في المكان اللي هناك ده. وانت خارج من المسجد البسه، يبقى علمته حكم وادب معين. مش اول لما دخلنا المسجد الولد ده نكون في حرب، كله بيبص له في ايه يا جماعه؟ الناس دول مالهم؟ ده مش عارفين دول علينا ايه. والله يا جماعه الطفل ده انت متخيل اللي جواه دلوقتي وانت عمال تبص له كده؟ هدول الناس دي مجانين؟ انا طفل جاي المسجد، جاي اصلي، ليه مكشرين؟ وتلاقي اللي ينهار واللي يزعق له واللي ما ينفعش. لا عايزين طفل يجي من نفسه المسجد كده اهو، اهو ما شاء الله. شفت انا بتكلم على الاطفال اهم، جم وجم بالعجل كمان. تعال خش يا ابني دخلهم الهاله كده يلعبوا ويتبسطوا في المسجد، نربيهم في المسجد. والله يا جماعه بكون في قمه السعاده عندما ارى طفلا في المسجد، اقول يا رب استر ما فيش واحد من اللي قاعدين دول يتكلم، لا احسن اقوم انط في وشه. لان ادام في شيخ انت بتتكلم ليه؟ يعني هو الشيخ ده مش عارف ان في طفل بيتهيص بيلعب في المسجد؟ عارف. طب انت بتتكلم ليه؟ ما تتعلم الادب. مش في شيخ يا ولا؟ انت بتتكلم ليه؟ حاجه غريبه جدا فعلا، حاجه تخليك تخرج من هدومك. طب اخرج اروح فين؟ بنقول لكم في شيخ يعني في امام، وشايف اللي انت شايفه، شايف ان في اطفال بيلعبوا، وشايف ان هو شايف اللي انت شايفه. طب هو اتكلم الشيخ؟ طب انت بتتكلم ليه؟ يعني انت اعلم؟ انت احرص على المسجد من الشيخ؟ ما تقول يا قلبي. يا واد انت اللي بتحفظ القران تخليها في الاطفال، جيب لهم شوكولاته على حساب المسجد، مش على حسابك انت. خد من الحاج علي موجود اهو، اطلب منه الحاج علي قول له بس عايزين نجيب شوكولاته للاطفال، شوف هيقول لك ايه؟ هيجي ياكلهم لك بنفسه. والله يجي ياكلهم لك شوكولاته بنفسه، انا عارف كويس بقول ايه. لا اوعى الاطفال يا جماعه، كفايه الاجيال اللي ضاعت، عايزين الجيل اللي طالع ده بقى يتربى على حب المسجد، يتربى على حب الشيخ، حب الداعيه. دي مهمه جدا يا جماعه، والله امانه، والله يا جماعه، والله يا جماعه الاجيال دي امانه في اعناقنا جميعا. لان في كثير من الشباب من الناس بيكون عنده مشاكل في بيوته، فبيجي يطلعها علينا احنا هنا. مثلا ابنه منكد عليه حياته، طب مالهم ولاد المسلمين؟ انت خلي مشاكلك لابنك هناك، ما تجيبها لناش في المسجد، الله يرضى عليك. واضح؟ واضح يا ابي عبد العزيز؟ خلي بقى مش عايزين مشاكل، بس انا مشكلتي الاطفال، اوعى حد ينهر الاطفال في وجودي. عايزين نربي الاطفال هناك حضرنا في المسجد، تربى جيل صالح. كفايه ان يشوفك بتصلي، يشوفك وانت بتصلي كفايه قوي، انا عايز يشوفنا واحنا بنصلي، وانت بتركع وبتسجد على الارض لله. طفل بيترجم كل شيء، طفل فاهم بتعمل ايه، وبيتربى في البدايه على التقليد. خليه يقلدنا، بيهيص سيبه يهيص يا سيدي. والله انا بحلف اهو، لو ابنك انت وهيص بتبقى سعيد جدا عشان ابنك. طب ليه ابن المسلم ما بتفتحلوش ليه؟ ما هو برضه ابنك ولا ايه؟ كلهم اولاد المسلمين، يجوا المسجد محتضنهم. يعني انا اذكر لما جبت ابني الاول، انا كنت بمشي بيه احمد دوا صغير على كتافي في الشارع. والله يا جماعه كده اروح بالمسجد وانا شايل على كتفي، وساعات يا مش عايز اقول لك اتربى على حب المسجد. في المسجد دايما، اتربى على حب المسجد، اتربى على حب الشيوخ، اتربى على الأدب مع العلماء، يعرف قيمة العالم، قيمة الشيخ، لدرجة بياخد عن تلميذ من تلامذته بقى خلاص بقى هو شيخه، يقول لي بابا الشيخ أسامة بيقول خلاص، أقدر أقول له لا خلاص ده الشيخ أسامة قال خلاص. لازم نربي ولادنا كده يا جماعة. المسجد الله يرضى عليك، الله يرضى عليكم، قولوا أمين. اوعى يا جماعة، أنا بخاف عليكم والله، بخاف عليك لما تنهض طفل، أنا بخاف عليك أنت، لأن أنت هتصد عن سبيل الله، هتقول لربك إيه يوم القيامة؟ ده ما جاش بيتك يا أخي، ده جه بيت الله. لما يجي بيتك أنت في البيت عندك ابقى ماشيه، لما يخش بيتك ابقى ماشيه، إنما هو جه بيت مين؟ بيت الله، مش بيتي ولا بيتك. ولذلك لما أحد أمراء المسلمين في زمن أبي حنيفة رحمه الله زعل مع زوجته فقال أنت طالق إن بت في ملك هذا هذه الليلة. الله، وندم على الطلاق، الطلاق معلق على شرط، إن باتت الليلة في الملك بتاعه ده أمير المؤمنين، يعني عشان تخرج من ملكه محتاجة سنة سفر. قال لها إذا بت الليلة دي في ملكي أنت طالق. ندم الأمير وعايز السبت العلماء يعمل إيه؟ مفيش مخرج للحالف ده والطلاق ده. كل ما يجي عالم يقول له لا مخرج لك، هذا طلاق معلق على شرط، إن وقع الشرط وقع الطلاق، عشان تخرج من ملكك دي محتاجة سنة، عشان تخرج سفر، تخرج خارج دولة الإسلام هتخرج منها إزاي؟ وطلبوا أبا حنيفة النعمان، فعرض الأمير عليه الفتوى، فقال أبو حنيفة أؤمر زوجتك أن تبيت الليلة في المسجد، فالمسجد ليس من ملك أمير المؤمنين ولكنه ملك لمن؟ إنه بيت الله. وخرج من الحال، شوف العلم، شوف أبو حنيفة رضي الله عنه، قال له تنام فين الليلة دي؟ تنام فين؟ في المسجد. يبقى ده مش بتاعك أنت يا حاج علي، ولا بتاع الشيخ سيد، ولا بتاعك يا حاج مهدي، ده بتاع مين ده بقى؟ بيت الله. يعني يا سيادة الأمير المسجد مش تبعك. أنت أمير للأمة لكن يخرج من دائرتك إيه؟ المسجد. ده بيت مين؟ الله، والملك كله لله. عشان تعرف قيمة العلم. أهو. يعني العلماء دورهم إيه؟ حل معضلات الأمور وغوامض الأمور. لدرجة تلميذ أبي حنيفة أبو يوسف في يوم اختلف مع الزوجة، زوجته بقى كانت مشكلتها أبو حنيفة، يعني كل مشاكل البيت مع أبي يوسف الإمام، إنه دايما عند مين؟ عند الشيخ، عند أبي حنيفة طلب العلم، فكان دايما منكد عليه حياته الزوجة. ففي يوم كده من شدة الغضب لقاها كده ساكتة بتكلم، قال لها إن لم تكلميني حتى الفجر أذن الفجر فأنت طالق. هي بنت قالت لك فرصة بقى أتطلق منك، ما بدأتش تتكلم خالص، عينيها بيضة دي، هو بيهددها عشان تتكلم يعني؟ ده بجد مش عارف تتكلم، خلاص بقى عندي بقى خلاص. طب يعمل إيه أبو يوسف؟ خلاص الفجر قرب، وعيتني بقى هتطلق دي مش عايز أطلقها. فماذا يصنع؟ انطلق مسرعا إلى شيخه أبي حنيفة، قال يا إمام حدث مني كذا وكذا وزوجتي أصرت على عدم الكلام. قال لا بأس يا أبا يوسف، لك مخرج. مخرج إزاي؟ ما بتتكلمش، مين اللي خلاها تتكلم دي؟ قال لك مخرج. قال أخبرني يا شيخي. قال استأجر رجلا، روح أجر واحد رجل يأتي عند باب دارك ويؤذن قبل الفجر. وبالفعل راح التلميذ مؤجر، قال الله الله يكرمك، بعد شويه كده تيجي عند البيت وتأذن أذان الفجر. قال له ماشي. فوقف بقى بره صاحبنا، الله أكبر الله، هير ها أديني سكت لغاية الفجر يبقى أنا طالق منك. قال لها لا لست طالقا، الفجر لم يؤذن له بعد. قالت له إزاي؟ قال إنما هذا رجل استأجرته قالت ومن أخبرك بهذه الحيلة؟ قال شيخي أبو حنيفة. قالت جزاه الله عنا خيرا ورضي الله عنه. وعرفت قيمة العلم، عرفت قيمة ايه. فالشاهد يا جماعة، الله يرضى عليكم، لا تتقدموا على أهل العلم. الله يرضى عليكم، بوصيكم من أخ يحب لكم الخير، اوعى حد يتقدم على أهل العلم. لماذا؟ لأن أهل العلم أحرص منا على مصالح الدين والدنيا معا، أحرص منا على مصالح الدين والدنيا معا. واضح؟ تتعامل الأطفال كويس، نصيحة يا واد يا حسين، الأطفال في المسجد يتعاملوا كويس أوي، نعاملهم بقى بلغة العصر 10 نجوم. أيوه، أنا عايز أربي طفل مسلم يحب المسجد، أنا عايزه يكره يقعد في البيت ويجي لنا المسجد. تعرفوا تعملوا دي؟ ده الامتحان بقى، إزاي تخلي الطفل يقول في البيت أنا عايز أروح المسجد مش عايز أقعد هنا. ده الامتحان، ده لازم ننجح فيه. ازاي الطفل يجي لا انا عايز اروح المسجد، يجي من المدرسه المسجد، عايز اروح اتعلم في المسجد، واعملوا له الواجبات المدرسيه هنا حتى بدراستي الدنيا اذا كده هنا، ونربيه هنا ونلعبه هنا وكل حاجه هنا. فين؟ في المسجد. ربنا يا جماعه دي مننا علينا مننا كثيره جدا، نعم كثيره جدا، الحمد لله عندنا الشباب وعندنا الطاقات وعندنا 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 نعم ولا مش نعم؟ طب نشكرها ان احنا نربي اطفالنا صح ونهتم بالاطفال صح عشان ربنا يرضى علينا، لان شكرتم لازيدنكم. فشوف اهو من السنن التقريريه، اقر النبي اطفال الحبشه يلعبون بالحراب في المسجد. ده مين ده؟ النبي يا جماعه، النبي. هل انت بقى وانا احرص على الدين من رسول الله؟ بالله عليك جاوبني على السؤال ده، هل انا وانت احرص على الدين من النبي؟ طب سبب الاطفال يلعبوا ليه في المسجد؟ المسجد مين؟ مش مسجد بربخ بقى، ده مسجد رسول الله، عشان اريحك. مسجد مين؟ رسول الله. فين؟ في المدينه. وكمان النبي كان يشاركهم اللعب، اتصلوا عليه الله اكبر، يرمي معاهم بالحراب النبي، تقويه وتربيه. فاحنا برضو الطفل اللي بيجي لنا بنربيه ايه؟ طفل مسلم، فلازم اتحمله قوي. يعني اعجب لو طفل مثلا على صوته اثناء الصلاه تلاقي كله انا شايفه بيزمجره، امال احنا لما بنصلي على رنات التليفونات وانت جايب الموسيقى والترنات وبرضه صبورين عليك، وقعدنا نعمل بقى برامج كل شويه نبهك قبل الصلاه 3 مرات، مش ده من الصبر؟ ما جيتش انا قمت بقى كده قلت مين اللي معاه التليفون ده امسكوه، ما انا لو هطبق منهجك بقى بالعكس، الطفل يتحمله انما ده موسيقى جوه المسجد. واضح؟ وبنتحمل. فيعني الله يرضى عليك، مش عايز اقول الكلام ده تاني. الأطفال يا جماعة نحتضنهم، الله يبارك لكم. دي نصيحة من أخ بيحب لكم الخير. لأن في البلاد يا جماعة، إحنا في بلادنا ممكن تجد أكثر ممن يعينك على الخير. إنها في البلاد الغربية دي. مفيش ملجأ للمسلم إلا فين؟ المسجد. المسجد فقط. لو خرج بره هيروح فين؟ هيضيع. فمالوش غير إيه؟ المسجد. فكمان هنقفل له المسجد؟ هنقفل له المسجد كمان؟ وننفره من المسجد؟ ما ينفعش. يبقى لازم هنا يكون فعلا المسجد، ده دور المسجد ده يا جماعة. منارة تشع الخير كله. لازم يعود بالمسجد دوره الذي كان عليه في عهد النبي محمد. المسجد كان كل شيء. كل شيء بيتم في المسجد، مصالح الدين والدنيا في المسجد، تعليم وتعلم في المسجد، شورى في المسجد، خدمة المسلمين من المسجد، إعداد الجيوش من المسجد. كل شيء فين؟ المسجد كان جامع وجامعة تعال شوف مساجد المسلمين الآن في بلاد الإسلام بقت قاصرة على الصلوات فقط. أذن ومصلي، بعد الصلاة بدقيقتين اقفل المسجد. ويقدر حد يتكلم؟ تعال اتكلم يا بورم في بلادنا كده، روح كده اتكلم في مسجد تلاقي الخادم واقف لك كده، يلا يا جماعة هنقفل. ها اتكلم، اتكلم يا بودي جارد، قول له ما تقفلش انا قاعد بقى. قاعد حاضر تت 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 يجي شلوك. ايه اللي ما عارف المسجد ده؟ بقت المحاضرات بتصريح، خطب الجمعة بتصريح ولا ايه؟ المشكلة يا اخي في بلادنا ما بنتكلمش، الجايين في اوروبا نتكلم عشان يتبحبحت هنا. لا اتكلم هناك يا اخويا، ما تكلمنيش هنا، روح اتكلم هناك في بلادنا. وروح قول له بتقفل المسجد ليه؟ قول، هيقول لك هعرفك ليه بقفل المسجد ليه؟ مش هترجع المانيا تاني، مش هتخرج من بلدك. فالله يرضى عليكم، قولوا امين. عايزين نشكر النعم، نشكر النعم لازم يا جماعه عشان ربنا يرضى عننا. فالنبي سمح لأبطال الحبشة يتدربوا على الرماية داخل المسجد ويلعبوا في المسجد، ما دام أن القصد من ذلك التقوي على جهاد سبيل الله. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عمرو على أداء راتبة الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة، مع أن الوقت وقت نهي، حيث لو أن إنسان مثلا بعد صلاة الفجر مباشرة قام وأدى راتبة الفجر من السنة لأنه لم يتمكن من أدائها قبل الصلاة فإن هذا يجوز بدليل السنة التقريرية. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة، والسنة باعتبار زيادتها على القرآن أو عدم زيادتها ثلاثة أنواع. لسه بقى الشيخ هيفسر السنة المؤكدة للقرآن، والسنة المفسرة للقرآن، والسنة الاستقلالية، ولكن ده محتاج لتفصيلات أخرى، الوقت يضيق بنا، إن لسه عايز كمان أشرح لك السنة القولية والسنة الفعلية وأقسام الفعل والطرد، وعايز أشرح لك إيه السنة التقريرية بذكر أمثلة ونماذج عشان نكون على بينة من أمرنا، لكن الوقت ضاق بنا، فإن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.